الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الأكاديمية العلمية وفي هذا اللقاء المبارك الذي نتناول معكم درس القواعد الفقهية مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل المرشد بالتوعية الدينية بالأمن العام. نرحب في مطلع هذا اللقاء بشيخنا الكريم أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين
وإياكم. يمتد ترحيبنا عاطرا إلى الإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى الخير، ويسعدنا دائما تلقي اتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعة، أو على موقع الأكاديمية www.islamacademy.net. نترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا الدرس المبارك، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني إياكم العلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه.
اللهم
نعلم كما تقدم أن العلم من أفضل القرب، وأن أهل العلم بيّنوا فضله وبيّنوا الطرق والوسائل التي يحصل بها العلم. قد سبق الإشارة وسبقت الإشارة إلى أن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في طلب العلم، وكانوا يرتحلون مع مشقة السفر وطول العناء وقلة الزاد والطعام وقلة المال، لكن يجدون أنسهم وراحتهم في العلم، كما بيّن ذلك المصنفون في كتب العلم التي ذكروا فيها الرحلة في طلب، وقالوا إن أنسهم وراحتهم في طلب العلم. ولهذا يقولون إن من لم يرحل لطلب العلم فلا يثق بعلمه، يعني لما كان العلم يؤخذ عن طريق الرحلة. أما إذا لما استقر الأمر ودونت الكتب وصار الأمر أيسر، فإن الإنسان وطالب العلم يتيسر له طلب العلم من خلال الكتب ومن خلال البحث والمراجعة ومن علماء بلده ومشايخ. ولهذا لما ذكر البخاري رحمه الله أو سئل عن متى يكون الشخص حافظا وعالما، فذكر لأحد طلابه أنه إذا حفظ كذا وكذا وذكر له عددا كثيرا، فكأن ذاك استصعب ذلك وقال متى يحصل هذا ومتى يمكن الحصول على مثل هذا وتنقضي الأعمار. فقال إن أردت علما يسيرا في بلدك ولا ترحل وبلا رحلة فاطلف عليك بالفقه، فإنك تجده في بلدك، تجده في بلدك، ثم هو ثمرة الحديث، الفقه هو ثمرة الحديث. فقال ذلك الرجل ثم قصرت همتي يعني في الرحلة، فرأى أن يطلب العلم من علماء بلد. نعم،
اقتصر
على نعم من علماء بلده. وكما ذكر البخاري رحمه الله أن ثمرة العلم هو الفقه، لكن لا شك أن من تيسر له السعي وطلب العلم فهو في جهاد وهو في سبيل الله. ولهذا يروى، والقصص في هذا كثيرة، عمن يرتحل ويطلب العلم ويطلب الحديث والفقه. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله من أئمة المبرزين في العلم والفقه، وكان طلاب العلم بل كبار الحفاظ يرحلون إليه لأجل النهل من علمه. وإما ذكروا في ترجمة بقي بن مخلد أنه رحل إليه من بلاد الأندلس إلى بغداد، وكان بعضهم قد تكلم في هذه وأنه لم يصل إليه ولم يسمع منه، لكنها قصة من جملة القصة التي تذكر في هذا الباب، وهي في باب الشواهد. وهو أنه جاء إلى الإمام أحمد رحمه الله لأجل أن يطلب عليه العلم، لأجل طلب العلم على الإمام أحمد رحمه الله. ثم لما جاء وكان قد سمع به ويعلم فضله، لكن كانوا مع ذلك احتاطون، فقصد إلى الإمام يحيى بن معين، وكان هو الذي يسأل عن الرجال. فجاء بقي بن مخلد وكان الناس مزدحمين على يحيى، ثم قال رجل غريب يريد أن يسأل عن بعض أهل العلم، يعني عن مرتبتهم ودرجتهم، فجعل يسأل عن فلان وعن فلان، ثم قال واحد أسألك عنه، من باب التثبت، وإن كان هو قد بلغه ثقة مع الإمام أحمد رحمه الله الحفظ والفهم. قال وأبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل، قال ذاك يسأل عنه، ذاك يسأل عنا، يقول يحيى معين رحمه الله. ثم قصد إليه وكان قد قطع التحديث رحمه الله بعدما حصلت الفتنة ومنع من فتنة خلق القرآن، ثم جاء وطرق عليه الباب وقال: إني رجل غريب جئت من بلاد بعيدة. قال: إني قد سمعت بك وإني كما ترى، يعني في حال شدة وحال فتنة، وقد منعت من الحديث. فقال يا أحمد، قال ذلك، قال بقي مخلد: إني آتيك على هيئة السؤال، على هيئة السؤال الذين يسألون المال ويستعطون، فآتي فأطرق الباب فأقول: الخير ومن أراد البر والحسنة كأنه يأتي ويسأل المال، فتحدثني عند الباب ما تيسر، حديث وحديثين. قال يا أحمد رحمه الله: نعم. قال: فكان يأتي على هيئة السؤال ويلف عمامته ويأتي بهيئتهم، فيطرق باب الإمام أحمد رحمه الله ثم يقف معه فيحدثه بعض الأحاديث ثم ينصرف. كل يوم يأتي حتى أخذ ما طابت به نفسه. ثم يقال إنه رجع بعد ذلك مرة ثانية في عهد المتوكل، بعدما صار الإمام أحمد يحدث الناس وخرج الحديث الناس واجتمع عليه الناس وازدحموا عليه، قال بقي: قد أخذت بغيتي منك لما كان يعني ليس عنده من يشغله رحمه الله. فالمقصود أنه رحل من هذه البلاد، بلاد البعيدة، من تلك البلاد إلى بغداد، وهكذا كان. وكان يقول رحمه الله: غرست في الأندلس غرسا لا يقلع إلا مع الدجال.
سبحان الله.
يقول يعني وهو إدخال السنة والمصنفات الحديث، وهو أول من أدخل مصنفات أهل العلم وأهل الحديث، فانتشر فيها علم الحديث في تلك البلاد. نعم.
جميل. أحسن الله عليكم شيخنا. ولا يغيب عن شريف علمكم يا شيخ ما لفوائد السفر، يعني حينما يرحل طالب العلم فإنه يتعرف على البلدان ويتعرف على الرجال ويتعرف على المناطق وعلى العادات وعلى كذلك الأخبار، فيعني يحصل على يعني فوائد جمة بالإضافة إلى طلبه للعلم.
نعم نعم، بلا شك هذا صحيح. ولهذا ذكروا أن هذه فوائد، لكن طالب العلم لا يقصدها أصلا، لكن تحصل بالتبع من جهة سفره ورؤيته للبلاد ورؤيته للأماكن، ولكن يكون قصده وهمته هو الأمر وهو طلب العلم وطلب الحديث. ولهذا لما صنف ابن رشيد البستي، محمد بن عمر بن رشيد الفهري البستي رحمه الله، توفى سنة 22 و700، كتابه ملء العيبة بما جمع في طول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة،
ما شاء الله.
كتاب هذا يعني من أنفس كتب التي صنفت في الرحلة في الحديث، وهو قد طبع منها أجزاء ونماذج طبع كامل موجود من بعض الأجزاء أو أجزاء يسيرة، وفيه من القصص وفيه من الوقائع وفيه من الفوائد وأشياء كثيرة في لقاء أهل العلم. وكانوا حينما يأتون ويريدون إلى البلد يقصد إلى علماء ذلك البلد، فإن كان يعرفه عرف مكانه، وإن كان لا يعرفه فإنه يعرف مكانه، يقال فلان ابن فلان العالم الحافظ. ويذكر ابن رشيد رحمه الله أنه كان يقدم وربما ورد إلى البلد، وكانوا إذا قصدوا مثلا إلى الحافظ، إلى حافظ هذا البلد أو العالم المبرز، كان عندهم أول ما يبدأ من باب الاختبار، يقول: تسأل أو تسأل. فكان بعضهم يقول: سل،
يسأل الطالب، يعني
يسأل إن كان طالبا طالب فيسأل، وإن كان أيضا في مرتبة أهل العلم الذي يؤخذ عنهم يقول ذلك، يقول يعني من باب دراسة الفوائد بعض ومن باب المباحثة بعض. فكانوا يريدون بعض الأمور التي فيها إشكال وفيها بعض الغرائب وبعض الفوائد، فكان بعضهم يقول: سل أنت حتى لا تقول إنها مسألة أعدت، معنى أنه سلني أنت عما تريد وعما بدالك فأنا أجيبك. حينما تسأل مسألك أنت فمسألتك لا أعرفها. ويذكر ولهذا في كتابه رحمه الله في بعض المسائل، ومعنى كتاب الرحلة، لكن أنا وقعت في بعض مسائل في الجزء، أظن الجزء الخامس، اللي الجزء الخامس موجود عندي منه فيها أجزاء، لكن أنا عندي هذا الجزء هذا. وفيه من الفوائد الحديثية من ضمنها لما تكلم خلاف الصنابحي والصنابحي وكم عددهم ومن هو الصحابي ومن التابعي، ذكر تحقيقا في هذه المسألة وذكر خلاف في هذا. ومنها أيضا مسألة الشاذروان في الكعبة، وهل هو من الكعبة أو ليس من الكعبة، وهو البناء البارز في أصل الكعبة. ويذكرون مسائل ومباحث، وذكر له مباحث رحمه الله مع ابن دقيق العيد وغيره من أهل العلم، ومع علم الدين العراقي رحمه الله أحد الأدباء الكبار، وكذلك بعض أهل العلم الذين، ويذكر غرائب وعجائب ومما ذكر رحمه الله أيضا أنه دخل مسجدا من المساجد وكان ودخله رجل بنعليه, ورجل من الأعراب يقال له هداج أو كذا شيء من هذا, قال فلم يلبث أن اجتمع عليه العامة فلم يتركوه حتى قتلوه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ولهذا لأن عامة الناس أعداء ما جاهلوا.
صحيح.
أعداء ما جاهلوا, ولهذا ربما استنكروا شيئا هو في الحقيقة ليس مستنكر. فإذا رأوه على وذكر أشياء رحمه الله, المقصود أن كتب الرحلة لا شك فيها فوائد, فيها غرائب كثيرة تفيد طالب العلم وطالب الحديث وطالب التاريخ وطالب النحو وغيره.
جميل, أحسن الله عليكم. يعني هذه كانت مقدمة جميلة في مستهل هذا اللقاء المبارك.
نعم, جاءت تبعا.
الله أحسن عليكم الشيخ. نبتدأ على بركة الله في المتن.
نعم, تفضل.
أحسن الله عليكم. قال المصنف تتمة يا شيخ للقاعدة الماضية, القاعدة الرابعة.
نعم,
التي أخذناها.
لا بأس.
يقول المصنف: ويوافق قاعدة الاستصحاب ما ذكره الأصوليون أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نص بخلافه.
نعم, الحمد لله رب العالمين. هذه القاعدة: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نص بخلافه. وهذه اختلف العلماء في هذه القاعدة, فهي قاعدة أصولية وقاعدة فقهية, وذلك أن بعض القواعد قد تكون قاعدة أصولية وتكون قاعدة فقهية من جانب, فمن جهة التخريج, مثل ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب, ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, فهي لها علاقة بهذه القواعد, وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك, أو غلبة الظن وأحكامها, أو ما أشبه ذلك, لها مساس فيها, ولهذا يذكرون الأمثلة وفرعون وتكون أمثلة نفسها. فهذه القاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينص بخلافه, اختلف العلماء. الشافعي رحمه الله يقول: ليس شرع من قبلنا شرعا لنا, يقول لي كما قال في قوله تعالى: كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وذهب كثير من أهل العلم, وهو أحمد رحمه الله جماعة من أهل العلم, لأن شرع من قبلنا شرع لنا, وحصل خلاف, لكن توسط بعض العلماء وقالوا: إن شرع من قبلنا إذا ورد في شرعنا وساقه مساق المدح, ساقه مساق المدح فهو شرع لنا, وهذا أضبط وأتم. وذلك أن الأصل أننا متعبدون بشريعة بشرعه عليه الصلاة والسلام وبما جاء في الكتاب والسنة, هذا هو الأصل. ولهذا لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يبحثون في كتب السابقين, بل من الرسل قبلنا, بل كانوا يبحثون في الكتاب والسنة ثم إذا لم يجدوا اجتهدوا. ولهذا كان هو الصواب. مع أنه إذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ساقه شرعنا مساق المدح, هذا توسط, هو شرع لمن قبلنا من جهة أنه جاء في شرع من قبلنا وذكر, وهو في شرعنا في الحقيقة لأنه أقره ومدحه, وهذا هو الأظهر والأقرب. وفي الحقيقة تكون الحجة فيه من جهة أن الشارع ساقه مساق المدح.
طيب الشيخ, مثل الحديث الإسرائيلية والقصص الإسرائيلية وهذه تكون يعني في سياق المدح ولا؟
نعم, هذه القصص والأشياء هذه لا شك هذه تكون, لأن الكلام في مسألة فيما يتعلق في باب الأحكام الحلال والحرام, أما في المواعظ وما أشبه ذلك هذا باتفاق العلم أن ما يذكر في من قبلنا فهو عبرة, ولهذا كتاب الله عز وجل فيه من قصص الأنبياء وفيه العبرة, ويذكر ويتلى كتاب الله وما فيه من العبرة, هذه عبرة, فيساق مساق العبرة ومساق الدلالة ومساق الاعتبار, هذا باتفاق أهل العلم لا إشكال في هذا, إنما كان في التشريع في الهزام في باب الحلال والحرام. أما ما يتعلق في مسألة التشريع والوعظ, هذا يتعلق بجانب الإيمان والتوحيد, ولا شك أن الشرائع في جانب الإيمان شريعة واحدة
تدعو للتوحيد. نعم, تدعو للتوحيد
التوحيد والإيمان. نعم, نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد وشرائعنا شتى, أولاد علات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا الجانب متفرع عنه. أما ما يتعلق بالإسرائيليات هذه فيها تفصيل, الإسرائيليات التي تذكر ويكون فيها قصص وعبرة لا بأس أن تذكر إذا لم يكن فيها نكارة ولا غرابة ولا مخالفة لشرعنا, يعني من جهة المخالفة إذا كان فيها نكارة وغرابة فهذه يعني لا تقبل, من جهة النكارة والغرابة، ولهذا لا تكون في شرع من قبلنا أيضا للنكارة والغرابة فيها، وإن كانت من باب العبرة والعظة والقصص والوقائع أي تذكر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وحديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد جيد أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل يعني في الليل، ولا يقوم إلا إلى عظم إلا إلى صلاة، إلا إلى عظم صلاة، يعني ربما حدثهم طول الليل صلوات الله وسلامه عليه.
كيف ما لم أفهم.
يعني ربما حدثهم عن الوقاع في من كان قبلهم مما وقع، ولا يقوم يعني ولا يتركهم حتى يحضر صلاة. يعني إما يكون حد بين المغرب والعشاء، أو ما بين العشاء إلى الفجر، أو يكون صلاة ليل تعرض له فيريد أن يأتي
من
بها
من طولها وكثرتها.
نعم، من طول ما يحدثه عليه الصلاة والسلام. ثبت حديث أوس بن أوس أنه عليه الصلاة والسلام كان يحدث من كان عند أبي داود، من كان يأتون إلى المدينة كان يقوم على قدميه، قال: ويحدثنا عن بني إسرائيل، ويقول ويحدثنا وفعلوا كذا وكذا، حتى إنه كان يراوح بين رجليه من طول مقام الصلوات الله وسلامه عليه. ويخبر أنه يقول: لا سواء، يعني لسنا وهم سواء فيما هم عليه، ما كانوا عليه من الضلال. فلهذا قالوا إن أخبار من كان قبلنا على ثلاثة أقسام: قسم جاء شرعنا بإبطاله فهذا يبطل مثل بعض الخرافات والقصص التي لا أصل لها، وقسم جاء شرعنا بموافقته هذا يقبل، وشرع وقسم سكت شرعنا عنه لا بالقبول ولا بالرد هذا يروى، وهذا الذي جاء في الخبر: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولهذا في هذه القاعدة شرع من قبلنا قلنا إن هذا إذا ساقه الشرع مساق المدح فإنه يكون شرعا لنا، والحجة في مدح الشارع. وهذا ورد في بعض الأشياء، لهذا اختلف العلماء في مسألة، مثلا قالوا: لو أن إنسان نذر ذبح نفسه أو ذبح غيره، وهذا لا يجوز، معصية لا يجوز. اختلف العلماء في الحكم، هل عليه كفارة يمين أو نذر باطل، أو أنه يلزمه أن يذبح شاة ابتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث فدى إسماعيل وفديناه بذبح عظيم وابن كبش. نعم. وقالوا إن إبراهيم ممن أمر بالاقتداء به، وقالوا إن هذا هو المشروع، وهو أحد الروايتين أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه يكفر كفارة يمين، وقيل إنه باطل، وقيل إنه إذا أساقه مساق اليمين يكفر كفارة يمين، إذا ساقه مساق اليمين إن فعلت كذا فلله علي أن أذبح فلان أو يذبح نفسه وما أشبه ذلك، فهذا ساقه مساق اليمين. ولهذا قلنا الأظهر والله أعلم أن النذر لا يصح، ونذر معصي وباطل، نذر معصي وباطل، لأنه لم يأتي في شرعنا خصوص هذه المسألة على سبيل المدح بها. ومن ذلك أيضا كما ذكر العلماء: لو أن رجلا ناداه والده أو والدته يصلي، ناداه والده ويصلي صلاة النافلة، دعاه، هل يجيبه أو لا يجيبه في صلاة النافلة؟ هل بره بأن يجيبه بصلاة النافلة؟ اختلف العلماء، منهم من قال إنه يجيب أمه إذا يقطع الصلاة، إذا نادته في صلاة النافلة. واستدلوا بقصة جريج، قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، ذكر منه الصحيحين، ذكر منهم أن جريجا كان رجلا عابدا، وكان في صومعته، وكانت أمه تناديه تقول: يا جريج تريد أن يتحدث معه، أن يجي سمعه، وكان مشغول بعبادته، فناداها يوم الأيام وهو يصلي، فقال: اللهم أمي وصلاتي. فقالت أمه: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات.
اللهم استعان.
يعني دعوة فيها بعض اللطف، ما قالت يعني حتى يقع، قال حتى تريه وجوه المومسات. قال: وكان رجل جريج رجلا عابدا، فقالت امرأة بغي من بني إسرائيل: هل لكم على أن أفتنا جريج؟ قالوا: نعم. فدعته إلى نفسها فنصحها ولم يستجب لها ووعظها، فلما لم يستجب لها حقدت عليه، فأمكنت نفسها من راع كان يرعى قريبا من صومعة جريج، يرعى بغنم، وكان يأوي إلى صومعة جريج إلى ظلها، فأمكنت نفسها منه فحملت، فظهر حملها، فلما ظهر أراد أن يقيم عليها الحد، قالوا: ممن هذا؟ قالت: من جريج.
اللهم السلام.
جريج بريء. فدعوه وكانوا يكرمونه بالأول فأنزلوه من صومعته بالقوة وجروه وسحبوه على وجهه وهدموا صومعته وأرادوا قتله، لأن أرادوا قتله. ثم قال دعوني أصلي، صلى ركعتين، ثم لما صلى قال ائتوني بالصبي، وكان قد ولدت صبيا. ثم طعن في بطنه، قال من أبوك يا بابوس، من أبوك؟ فقال فلان الراعي. توي سقط منه
سبحان الله.
حينما تكلم الصبي عند ذلك أذعنوا وخضعوا له وطلبوا منه العفو والصفح، وقال نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا إلا من لبن كما كانت. فالشاهد في هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام ساق القصة، وجريج ظاهر القصة أن استجيب لأمه، حيث أنه رأى وجوه المومسات هذه المرأة لكن عصم من فتنتها. فأخذ بعض العلم من هذا أن إجابة دعوة الأم في الصلاة هو الواجب، خاصة إذا كان صلاة النافلة، صلاة من جهة أنه لم يستجب لها، وكان الأولى أن يستجيب لأنه كان الأثر أن عوقب بهذا، لكنه لإيمانه وصدقه
عصم
الله، ولأنه أيضا هو في الحقيقة كأنه لعبادة خفي عليه الأمر، وكأنها خفي عليه الأمر. وهذا يروى في خبر ذكر الحافظ وإن كان في سند ضعف، لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابته أمه خير له من عبادة ربه، يعني في هذه النافلة أو في هذه الصلاة. فهذا شرع من قبلنا وساقه النبي عليه السلام، لكن الذين قالوا واختلف العلماء في هذه المسألة هل يجيب ويجيب على قولين، وذكروا أدلة أخرى تتعلق بهذه المسألة، لكن وجه الحجة منها أن النبي ساقه عليه الصلاة والسلام مثنيا عليه بذلك، مثنيا عليه بذلك، هذا وجه الحجة. فعلى هذا لا يكون مجرد ذكر شرع من قبلنا شرع لنا، ولهذا كان الصواب والأظهر هو ما قاله الشافعي رحمه الله، إلا أنه يكون شرعا لنا من جهة أنه حينما يساق كما في حال الثناء كما في قصص أخرى ذكرت الصحيحين وفي غيرهما شابه أخذ منها العلماء شيء من الأحكام.
نعم. جميل، أحسن الله عليكم. قال المصنف: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. الشرح: إن وجود الشيء فيما مضى يعتبر باقيا باستصحاب الحال ما لم يوجد ما يغيره، فلو ادعى أحد دينا في ذمة ميت وشهد به الشهود يكفي، ولا حاجة لأن يبينوا. نعم. أن هذا الدين باق في ذمته إلى حين وفاته.
نعم، هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة الكبرى، وهي ما تقدمت، وهو المسألة اليقين وأنه باق ولا يزول بالشك، وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل خلاف، هذا هو الأصل، لأنه هو اليقين، فكل شيء ثبت بيقين لا نزول عنه. لكن مع ذلك لا نحتاج في استمراره إلى دليل آخر، هذا وجه الفائدة من هذه القاعدة، إن عندنا شيء ثبت بزمان، مثل لو أن إنسان ثبت في ذمته دين لإنسان وفيه شهود، وفيه شهود على هذا الدين، فنقول يكفي ثبوت الدين في ذمته بمجرد إقراره بإقراره أو بمجرد الشهادة. ولهذا لو مات له أن يطالب صاحب الدين بالدين، ولا حاجة أن يأتي صاحب الدين بشهود يثبتون بقاءه في ذمته وأنه إلى حين وفاته لم يقر الدين، نكتفي بثباته بالزمان الأول لأننا على هذا الأصل. وعلى هذا كثير من المسائل كل شيء ثبت في زمان فإننا نبقى عليه، ولو أن إنسان نكح امرأة بعقد صحيح فالنكاح باق، فلو ادعى إنسان أن فلان طلق امرأته أو فسخها نقول لا، الأصل بقاء الزوجية، وأن المرأة لم تفسخ ولم تطلق، ولا نحتاج إلى دليل آخر، ولا نحتاج إلى بينة تثبت بقاءها في ذمته. وعلى هذا يثبت ما يترتب عليه أحكام من وجوب نفقة ونسبة الأولاد له وما أشبه ذلك من أحكام مترتبة على بقاء الزوجية، لأنه ثبت عندنا ذاك العقد الصحيح فنبقى عليه ولا نحتاج بعد ذلك إلى دليل آخر. وهذه لها أمثلة كثيرة في أبواب المعاملات، كل شيء ثبت نبقى عليه حتى يزول. وهذا في إشغال الذمة، هذا في إشغال الذمة، وضده تفريغ الذمة. فلو أن إنسان ادعى لإنسان شيء نقول الأصل براءة الذمة كما سيأتينا، فلا نشغلها إلا بيقين. ولهذا فراغ الذمة أقوى، لأنه الآن ذمة الثانية. ولو ادعى إنسان عن إنسان دين نقول شو الدليل عليه؟ ائتي بالبينة. كذلك إذا ثبت في ذمته دين فلا يقبل قضاؤه إلا ببينة أو اعتراف من صاحب الدين.